صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجا إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا الله من دهر جفا أهل الإباء وشملهم صيره أيدي سبا فهل له عندهم منترة إن وجد الفرصة فيهم وثبايا أفديتي مسلم إذ أسرا ظلما وفي سجن الدعي عذبا حتى إذا ضاق بما نالهما ذرعين وأمر الله جل تربى فخاطب السجان في أمرهما وبالنبي المصطفى تقربا يا هناك خلى عنهما فانطلقا خرجا يتيمين بأبي وأمي في ظلام الليل هناك تخلى عنهما فانطلقا لا يعرفان مسلكين ومذهبا. سارا بليل وهما لم يدريا أين الطريق يطلبان المهربا. يا ويلي لخفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خف مسلم ابونا والاهل كلهم سلاطين جدنا علي صاحب البيع وخالنا حسين ذيك العشيرة صاحبي صايح البين ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوة احنا انهزمنا وروعتنا أجمة الخيل في البر توهنا وعلينا هود الليل ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل يقولون جابهم سبايا الأرض كوفة قال أم شعبتوني وانفت قلبي حكيكم صغار ويتام اشحال قلبكم عليكم نيام يا بعد الأهل مروا سبيكم فوق المطية وخالكم راس على سنة أنا بعين شفت عرة على ظهر المطية أنا بعين شفت حرة على ظهر المطية يا ويل تنوح نوح الرعبية كل من نظرها قال هذه خارجية نو بنت حنونا بنت باري الرضعة يالي ومرت علينا قبل هودج ولمهاد حرمة بظهرها من البواج تفت الأكباد تنادي شعبني فقد أخوتي فقد الأولاد راحوا أولادي وخايفة غيلة العدوة يا ويلي لوي الحرم عايا يا نتشاب مقيدينا يبكي على أهله وبالسلاسل باخذينا وكل ما يوني ذوب العالم ونينا جن عليل ومن العلة الجسد نحلة تقل على وصفك المقيد بالزناجيل هذا البقية من عشيرتنا البهالي واللي تحن وتباري النسوة والعليل هذه الوديعة خدرت فارس الفرسة واللي وراء فوق ناقة جري والنخ تنعى على الأولاد هاي الضايعة يا ريتنا بهالخبر لك شرماس سمعنا يا ريتنا منك يا العشيرة بفرد ميدان ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. انطلاقا من هذه الآية المباركة سيكون حديثنا أيها الأحبة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى ثقافة السلم وثقافة العنف في القرآن الكريم، والنقطة الثانية العنف وتهديده للسلم والأمن والاستقرار الاجتماعي، والنقطة الثالثة الإرهاب الأموي وشهادة التاريخ الإسلامي على حقيقة هذا التاريخ الدموي الذي أسسه بنو أمية. نأتي إلى النقطة الأولى ثقافة السلم وثقافة العنف. الإنسان أيها الأحبة بما أنه مدني بطبعه، يعني لا يمكن أن يعيش إلا في دائرة المجتمع ولا يأنس إلا ببني جلدته كما يقال، شيء طبيعي ما دام هو في وسط المجتمع راح يتأثر بكل ما هو دائر في وسط المجتمع من معتقدات من سلوك من أخلاق. يعني لو أجينا وضعنا هذا الطفل الصغير منذ نعومة أظفاره في بيئة مربية بيئة منشئة فيها العطف والرحمة والشفقة، بلا شك هذا الابن في مقتبل أو في مستقبله ومقتبل عمره رح يكون طاقة بناء، طاقة لها أثرها في وسط المجتمع. وبعكس ذلك لو هذا الابن هذا الطفل وضع في بيئة بعيدة عن القيم بعيدة عن المبادئ تعيش القسوة تعيش الشدة، فبلا شك أن هذا الابن ربما في مقتبل العمر والمستقبل يتحول إلى طاقة هدامة، طاقة مؤثرة تقضي على الكثير، نعم ربما من القيم من المبادئ والأخلاق. ولذلك الشريعة الإسلامية من أجل أن يعيش المجتمع والأفراد ثقافة السلم دعت إلى عدة مظاهر أيها الأحبة. هذه المظاهر من شأنها أن تربي هذه الثقافة في نفوس الأبناء وفي نفوس المجتمع. المظهر الأول دعت إلى إظهار الشفقة والعطف على الأبناء، ولذلك عندنا روايات عديدة أن هذه القبلة التي يقبلها الوالدان للأبناء لها أثر. يعني أنت اللي جاي من عمل زين، طبيعة الحال الأب ربما أكثر انشغالا في هذه الحياة، لما ترجع بعد عناء وبعد تعب تدخل إلى المنزل ويأتي لك هذا الابن هذه البنت، هذه القبلة التي تقبلها إياها. يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول قبلوا أبناءكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة. هذه ثقافة القرآن، ثقافة أهل البيت. يعني أنت حينما تقبل هذا الابن شنو راح تسوي؟ راح تضيف إليه شيء من التربية العاطفية. ونحن عندنا في الرواية أن الجلوس مع الأبناء، شوف هذه الساعة اللي أنت قاعد تجلسها ويا الأهل ويا الأبناء هي ساعة من ساعات الجنة، بل أنت تثاب مثل ما أنت قاعد تعمل وتكدح فتثاب على عملك. هذا الجلوس له أجر وله ثواب لما له قيمة انعكاسية أخلاقية على الأبناء. يقول النبي صلى الله عليه وآله يوم الأيام، يقول المرة في الطريق وقد حمل الحسن على يمينه والحسين على شماله، تارة يقبل الحسن وتارة يقبل الحسين عليه السلام. في رجل يقال له الأقرع ابن حابس، هذا يقولون مرة في الطريق شاف النبي صلى الله عليه وآله قاعد يقبل تار الحسن وتار الحسين، هذا استعجب من هذا الفعل، قال يا رسول الله إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. استعجب النبي صلى الله عليه وآله، قال ما أقول في رجل قد نزع الله من قلبه الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. إذن القرآن وروايات أهل البيت، نعم تعلمنا هذا المبدأ العظيم، كيف نشحن أولادنا شحنا عاطفيا رحمة وحنان كي يعيشوا ثقافة السلم والحب. هذا المظهر الأول. المظهر الثاني، دعت الشريعة الإسلامية إلى احتواء اليتيم. قال عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر. يعني هذا اليتيم في الواقع فقد ركنا مهما، هذا الركن هو المربي، هذا الركن هو الذي في الواقع يحوي هذا الابن، فإذا فقد هذا الركن هذا محتاج إلى شيء عوضه، محتاج إلى شيء في الواقع يحتويه. تعال شوف سيرة أهل البيت كيف كانوا يحتوون الأيتام، كانت منازلهم للأيتام، كان عطاؤهم للأيتام، شيء عجيب. والنبي صلى الله عليه وآله أشار قال أنا وكافل اليتيم كهاتين. شوف يعني هذا شيء عظيم. وبالتالي أنت لما تربي هذا الولد في الرواية حتى يكبر هذا اليتيم ليس لك من أجر على الله إلا الجنة، لأنك أنت راح تبني، يعني هذا راح يتحول هذا الشاب هذا اليتيم إلى طاقة بناء، طاقة لها أثر في المجتمع. لكن إذا ما حصل اليد التي تحتوي راح يتحول إلى طاقة دم، وربما ينتقم من المجتمع بسبب عدم احتوائهم بهذا اليتيم. هذا المظهر الثاني. المظهر الثالث، حتى نعيش ثقافة السلم، دعت الشريعة الإسلامية إلى القضاء على مظاهر الفقر. ولذلك ما وجد فقر في مجتمع في أي بلدة إلا وكان الفساد يحوطه. الشريعة تؤدي تدعو إلى إعطاء الحقوق، لأنه هذا الحق الذي يأخذه الأفراد إنما هو الطريق للانسجام مع الفطرة، الطريق إلى الاستقرار، الطريق إلى الأمن. أنت تعال اليوم شوف البلدان الفقيرة اللي سلبت في الواقع خيراتها وسلبت حقوقها. تتعال اليوم مستوى الجرائم, مستوى الفساد زين في الدول الأفريقية الفقيرة جدا النائية, معدل الجرائم يوصل أكثر من 70% من قتل, من سرقة, من اغتصاب, من غيرها. ليش؟ لأنه إذا ارتفعت هذه الوتيرة بلا شك راح ينفتح الباب على الجهة الأخرى. ومع الأسف تعال شوف, اضرب مثال, شوف اليوم غينيا هذه بلد من أغنى البلدان الأفريقية, شعبها ينام على مناجم من الذهب, من الذهب, لكن مع الأسف حتى كسيرات من الخبز لا يأكلون. ليش؟ لأن هناك طبقة, هذه الطبقة جعلت هؤلاء الأفراد عبيدا يعملون في استنزاف خيرات تلك المنطقة إلى الآخرين من أجل الحصول على الأموال, وبالتالي تعال شوف حالة هؤلاء إلى وين وصلت. ولذلك الشريعة الإسلامية تدعو إلى إعطاء الحقوق, لأنه أنت لما تقرأ في رسالة الإمام السجاد سلام الله عليه, في رسالة الحقوق, إذا كانت للأعضاء حقوق فإن لك كفرد تعيش المجتمع لك حقوق, فعلى الإنسان أن ينظر في تلك الحقوق. هذا المظهر الثاني. المظهر الرابع, دعت الشريعة الإسلامية إلى أن نعم نتجرد من روح الأنا ونعيش الغيرية. شلون؟ أي ألا نقدس فقط مصالحنا وشهواتنا على حساب أن لحساب المبادئ والقيم والأخلاق. لما تحصل المال, القرآن يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى, طبع البشر إذا حصل إليه مال شيء طبيعي ربما يطغى, يعني بعد الإنسان البعيد عن الله عز وجل راح ينسى الكل ويبقى معه شهواته. ولذلك القرآن لا يدعوك إلى أن تتجرد من هذه الروح وتتعدى إلى المجتمع, تعيش المجتمع, تعيش آلامه. ولذلك مساعدة من نعم من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. الأعظم من ذلك, دعت الشريعة إلى أن نسعى في قضاء حوائج المؤمنين, بل أن في الرواية أفضل الأعمال عند الله عز وجل وأن يسعى العبد في قضاء حوائج إخوانه. واحد من العرفاء قيل له لو أنه علمت أنه سيأتيك الموت يعني باقي ساعة وأنت تخرج من هذه الحياة الفانية وتنتقل إلى الدار الباقية, ما العمل الذي ستعمله في هذه الساعة؟ قال أجلس على باب داري, شوفها, أجلس على باب داري وأنتظر من يأتيني حتى أسعى في قضاء حاجتي. إذن هذا مظهر, مظهر الرابع والمظهر الخامس. نجي لمظهر آخر وهو الإيثار. الشريعة جعلتنا أن نعيش هذه الحالة, هذه حالة شوية راقية, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنك تبيت جائع من أجل أن يبقى جارك يعيش حالة من الشباع, هذه قمة الإيثار التي علمنا إياها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حينما نعم يأتي المسكين, يأتي الأسير ويطعمون على حبه, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر, عطاء لله عز وجل. ويطعمون الطعام على حبه, الهاء الضمير لا تعود على الخالق عز وجل وإنما على حاجتهم للطعام, على الرغم أنهم كانوا أحوج من غيرهم إلى الطعام. مع ذلك مدرسة في العطاء. أدنى مظهر مهم, الشريعة الإسلامية دعت إلى أن نعم حفظ الأعراض, حفظ النفوس. حرام نعم عرض المال على أخي كما في الرواية, ماله وعرضه وولده لا يجزي الاعتداء عليه. فصور القرآن هذا التصوير, قال نعم فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس. هاي القطرة الدم التي تسفك, انت مو قاعد تقتل فرد واحد, القرآن يصور أمة بأكملها. إذن هذه بعض المظاهر التي من خلالها دعت الشريعة الإسلامية إلى أن نعيش ثقافة السلم، ثقافة الحب. وإذا انتفت هذه المظاهر فإنه لن يكون أمامنا أيها الأحبة سوى ثقافة العنف التي تعيشها الأمة. هذا انقلنا إلى النقطة الثانية وهي العنف وتهديده للأمن الاجتماعي. اليوم مع الأسف أصبحت المجتمعات تقدس الشهوات، تقدس الرغبات، المصالح، المادة على حساب المبادئ والقيم. فأصبح الإرهاب، أصبح الدم اليوم هو اللي قاعد نشوفه في الواقع على الساحة التي نعيشها. ولكن أسأل سؤال، من الذي يقتل من؟ في الأول سابقا لما تسمع واحد قد سفك دمه، واحد قتل شوية، إيش حالة من الألم، حالة من الحزن؟ اليوم لأخو اليوم كل شيء قدامنا قاعد نشوفه بكل الصور والبرامج، كل الحيثيات، صور، وأبرز من صور أن تعزل الرؤوس عن الأجساد، صور حية كل يوم نشوفها. أصبحت المسألة عادية جدا، لما تشوف أن رأسي نعزل عن جسد قدامي، لكن أصبح الأمر مع مر الأيام أمر طبيعي جدا، لا تستعجل. فأصبح الدم كالماء، ولكن من الذي يقتل من؟ أصبح المسلم يقتل أخاه المسلم. استطاع الغرب بكل قوة وبكل دهاء وخبث أن يفعلوا ما يفعلوا، مزقوا الأمة تمزيقا من أجل حفنة من المال. ما عنده مشكلة أنت تحافظ على دينك وعلى عقيدتك، لكن قبال هناك من يحافظ على مصالحه، يحافظ على أهوائه، يحافظ على هذه الدنيا الفانية التي ستفنى ويعتقد أنها ستبقى كثير، وإلا يزيد ما عاش من أجل الكرسي والمنصب. عمر بن سعد قاعد يفكر في الدنيا متحير، الحسين يريد نقله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا قاعد يفكر في ماذا؟ طبيعي سبحان الله. وبالتالي شوف، أنا أسأل سؤال، طواغيت بني أمية وبني العباس هل حظوا على شيء؟ هل حظوا على شيء من الدنيا؟ فعلوا ما فعلوا، ولكنهم في النهاية انظر من البقاء. مزينب عليه السلام خاطبت يزيد، يا يزيد انظر، ستنظر بعينك لمن الغلبة ولمن النصر. ولذلك في المقابل أصبح الدم يسفك، لا حرمة للدم، بل أصبحت نعم فقط هي المصالح والشهوات. وترى ربما تسأل سؤال، ليش اليوم قاعد ننظر ونشوف بأعيننا أن ثقافة الإرهاب، ثقافة الدم هي اللي قاعدة في الواقع تستحوذ على الأجواء، تستحوذ على الواقع، وغيبت عنا ثقافة السلم، ثقافة الحب؟ إذا رجع لعدة أسباب، السبب الأول في الواقع اليوم أصبحت الوسائل الإعلامية وبالذات في تربيتنا لأولادنا. ترى هذا الولد اللي قاعد يجود الجهاز اليوم، واللي أنا لما أريد أسكت ابني أعطي هذا الجهاز، اليوم حتى في الأفلام الكرتونية قاعدين يصنعون من أولادنا أولاد إرهابيين، عنف ودم وقتل. تعال شوف انظر بس نظرة سريعة إلى ما يشاهده الأبناء، وبالتالي هذا قاعد يغرس في نفسه زين هذا الأمر، وهو الانتفاع نحو الشدة، نحو القسوة. الأمر الثاني اليوم أصبحنا لا أشد من ذلك مع الأسف في تربيتنا، أصبحنا نركز على التربية المادية الجسدية ونهمل التربية الروحية. أسأل هذا الولد، ها شربت، أكلت لو لا، زين ايش عندك من مال؟ بينما هل سألته من صديقك، وين رايح، زين قرأت قرآن لو لا، ذهبت إلى المسجد لو لا؟ هذا غذاء روحي، شلون ربي أولادنا تربية روحية؟ لا نقط عليهم المادة وننسى هذا الجانب. وعدنا أيضا نقطة ثالثة، نقول أين المؤسسات الشبابية التي تحوي الشباب؟ احنا اليوم عندنا طاقات جبارة. تدري انت الغرب يعني باليابان مثلا اكثر من 35,000 مؤسسة، مؤسسة شبابية الدولة هي التي ترعاها تمدها بالمال. ليش؟ كل مؤسسة عندها وظيفة احتواء الشباب، عندك مشكلة نفسية اقتصادية اي جانب من المشاكل تعال الجأ الى هالمؤسسة، لان هذا الشباب اذا انت اليوم ما تحتويه ما تقدم له الرعاية وما توفر اليه ما يحتاجه، هذا وين راح يلجأ؟ لوين يروح؟ الحمد لله مجتمعنا مجتمع متربي، ترى اخوان مجتمع متعلم مثقف، في طاقات جبارة محتاجة فقط إلى من يرعاها، فقط إلى من في الواقع نعم يدفعها، محتاجة إلى شيء أكثر من هذا. ولذلك إذا أردنا أن نعيش ثقافة الحب، ثقافة السلم، فعلينا أن نجسد روح القرآن، كل المظاهر الرحمة الشفقة، القضاء على المظاهر الفقر. ولذلك انظروا هذه القلنا إلى النقطة الثانية وهي الإرهاب الأموي الذي شهده التاريخ. يعني تعال اقرأ واقعا كيف أن الأمة تجردت من أخلاقها ومن قيمها، وما فعله بنو أمية هو أكبر دليل على ماذا؟ على أنهم قد داسوا على قيم القرآن ومبادئ القرآن، وإلا إلى يومك مع الأسف كلكم قاعد يشوف ينظر، يعني بعض أبناء بني أمية اللي قاعد يصور أن الحسين إنما خرج من أجل القتال وهو الذي نعم خرج على يزيد. عجيب، الحسين هذه شعاراته وهذه هي إني لم أخرج أشرا ولا بطيرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح وليطلب الإصلاح مثل الحسين. أهكذا الحسين؟ ترى الحسين خاطب، أو السيد الحلي عفوا خاطب بها الخطاب، قال فما رأى السبط للدين الحنيف في شفل إلا إذا دمه في كربلا سفك. هي ضريبة عالية، أحيانا ضريبة تكون بالمال، تدفع المال وتقدر تعوض وتوصل إلى الهدف، وأحيانا لا، ضريبة أعلى. يقول السيد الحلي فما رأى السبط للدين الحنيف شفاً إلا إذا دمه في كربلا سفك. ها؟ ولذلك هذا الدم، وصحيح سفك وصحيح جرى، لكن أسأل سؤال، تعال انظر ما فعل بنو أمية علشان تعرف ما فعله. مو فقط عزلوا رأس الحسين عن جسده، لا أعظم من ذلك، كما تعلمون أنه لم يراعوا لا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا. وأكبر شاهد على ذلك الطفل الرضيع الذي نحر على صدر أبيه، هذه أكبر شهادة. ها؟ منعوا من الماء، سلبت النساء، جرى ما جرى عليهم، وحرقت الخيام، وإلا نساء أمام جيش جرار، يعني ما يكفيكم قتل الحسين؟ فعلوا ما فعلوا، فتشتت الأطفال والنساء يمينا وشمالا، ومن هؤلاء الأيتام يتيمي مسلم بن عقيل، قيل إبراهيم ومحمد، وقيل طاهر ومطهر، هؤلاء فروا على وجهيهما حينما هجمت الخيول على الخيام وحرقت. قبل لا أعرج على مصيبة هذين اليتيمين، تصوير إلى ملا عطية رحمة الله عليه، بأن زينب واقفة على باب الخباء وهي متحيرة يمين شمال، إلى وين تروح عندها عليل في ذلك الخيمة؟ وهذا لسان حال الحوراء زينب، والله ما أدري أطلع للحريم الضايعة واترك علي، لو أضل وياك واترك هالحراير تنولي، لو أروح المعركة وانخض ضياغم من هلي، لكن شلون انتخي بجساد صرع على الثرى، هل حمل ما حد يشيله وين طاعون الحرب جابني بعز وجلاله وعافني بولية غروب ما يشوف ايتام اخوه اشحل عليه من الضروب ينظر السجاد من بعده ايش صارت حالته فروا على وجوهن في البيداء ومن ضمن من فر آذين اليتيمين إلى أن وقع في قبضة ابن زياد لعنه الله فدفعه ما إلى ذلك السجان قائلا له أما من طيب الطعام فلا أن تطعمهما ومن بارد الماء فلا تسقيهما.
سنة بأكمل أقول الرواية
كاد أن يموتا من شدة العطش ومن شدة الجوع ثم بعد ذلك نظر كل منهما إلى الآخر قال لماذا لا نخبر هذا السجان بحسبنا وبنسبنا بقربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله لعله يرق قلبه لحالنا. بالفعل لما جاء السجان قال له أيها الرجل أتعرف من هو محمد بن عبد الله؟ قال كيف لا أعرفه وهو نبي. أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال كيف لا أعرفه وهو أخ النبي هو ابن عم النبي نعم رسول الله. قال أوتعرف عقيل بن أبي طالب؟ قال كيف لا وهو أخ علي بن أبي طالب. قال أوتعرف مسلم بن عقيل؟ قال كيف لا أعرفه وهو ابن عم الحسين. قال نحن يا شيخ نحن ابني مسلم بن عقيل قد ضيقت علينا في المأكل في المشرب. فلما سمع بذلك رمى بنفسه على قدميهما يعتذر إليهما المعذرة إلى الله وإليكما ما عرفتكما يتيمي مسلم. اتفق معهما إذا جن الليل سيجعل هذا الباب مفتوح. بالفعل لما جن الليل فتح لهما ذلك الباب فخرجا بأبي وأمي. تعرف أيتام ما يعرفون المكان. فخرجا على وجهيهما. عندنا روايتين، رواية أنهما باتا على جذع شجرة فاكتشفت أمرهما تلك المرأة العجوز، وعندنا رواية لا بل أنهما سارا حتى انقطع بهما الطريق إلى تلك المرأة العجوز. كأنما شاءت الأقدار الإلهية أن تشابه مصيبة هذين اليتيمين مصيبة والدهما مسلم. فنظرا إلى تلك المرأة العجوز قال لها أمة الله إنا عطاشا. جاءت بالماء شربا فأخبرا بأنهما ابني رسول الله وبأنهما ابني مسلم بن عقيل. ضمتهما إليها قالت يا بني يا أبنائي ترى أنا عندي ولد لكن هذا الولد شقي من أعوان عبيد الله ابن زياد أخاف أن تقع في قبضته. فطلبا منها أن تضيفهما سواد تلك الليلة. بالفعل فباتا دخلا تلك الدار احتضن كل منهما الآخر وناما في منتصف الليل. عاد ذلك الشقي وجد هذه الأم
تكثر من الدخول ومن الخروج، شك في أمرها، أراد أن يتعرف ما الأمر، أرادت أن تخفي عليه ولكنه أصر عليها، أخذت عليه العهود والمواثيق وأن لا يكون رسول الله خصمه يوم القيامة، فقالت له إن الذي في الدار وما يتيمي مسلم ابن أخي، قال خيرا صنعت، فجاء إلى الدار شيع مواليه، ماذا فعل؟ فرأى الأخوين قد احتضن كل من أم الآخر، رفع تلك الرجل فرفس الأخ الأكبر ولطمه على خده حتى تكسرت منه تلك الثنايا، ألم مناد ومسلما، قال له ما لقد وقعتما في قبضتي، قيدهما إلى أن طلع الفجر، أخذ ذلك العبد هذين اليتيمين مشى بهما نحو شاطئ الفرات، نظر إليه قال له أيها العبد أيها الغلام ما أشبأ سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله، يا غلام نحن ابني رسول الله يتيما، وأتي برأس إما إلي. بالفعل أخذهما مشى معهما نظر إليه قال له أيها الشاب أترضى أن يكون خصمك رسول الله يوم القيامة؟ نحن لم ندري ما الغاية، نحن لم نرتكب جناية، نحن ندفع لك يوم القيامة. فحينها رمى السيف ورمى بنفسه في شاطئ الفرات وخرج من الجانب الآخر، فحين قام ذلك الشقي أخذ ذلك السيف وجاء بهما إلى شاطئ الفرات، قال أنا الذي أحتز رأسيكما، نظرا إليه أخذا يستعطفان بقربهما بحسبهما من رسول الله، قال له أيها الشيخ إن أردت مالا فقم وابتعنا وخذ عوضا عنا ذلك المال، قال لا بد لكما من القيد. فلما رأى إصرار ذلك اللعين على قتل إمام قال له دعنا نصلي لله ركعتين، فقال لهما صليا إن نفعتكما الصلاة. فلما أن فرغا من صلاتهما رفعا كفيهما إلى السماء وهما يقولان يا حكيم أنت خيرا حكما احكم بيننا وبين من ظلمنا بالحق، احسن الله لنا ولكم العزاء. بينما هم كذلك واذا بالشقي قد حمل ذلك السيف، فجاء اليهما رفع ذلك السيف فضرب الأخ الأكبر على عنقه فعزل رأسه عن عنقه عن جسده، رحم الله من نادى ومسلما، وإذا بالأخ الأصغر رمى بنفسه على جسد أخيه يتضرج بدمه، يا ويلي خر على عضيدي يودع ودموع على الخدود من الثرى، ذاب قلب من نظر لا يفطر فوق الثرى، جذب والنا بدر والنا والصدر فوق الصدر،
يشعب قلب ينظر والنتت فت الصخر صاحبي وداعت الله وانا اخوي على الاثار ينشعب قلبي من عاين هلا وداج مأثر والرجس مالان قلبه لا رحم من الحال شأر سيفه وقطع راسه وجد له فوق الرمى والعجوز تصيح انا جبيدي عليكم يا الاطفال واردة والدتكم ريتت عاين جثثكم بالعرق جبتكم يا اولادي ظنتي عندي نجات صرت يا اولادي سببكم وجلبتكم للمما روسكم راحت هدية والجثث وسط الفرات موتكم نحل ترع ضامي وقلبي فطر اخذت تنتحب على فراق امام اي خالكم مذبوح وامكم ركبة على الهزيل والابو مسلم عقاب موت يجرون بحبل والمدينة من العشيرة مقفرة وخال النزال خلقوا ذيك المنازل والابواب مغبرة ذاب قلب منكم عليكم شانة تبكي وتنوح راحوا أولادي بألبار في طلبهم من يرو ريتهم بس فارقوني من الجسد طلعت الروح هالفضاء فرونا بغير والي محير يا ويلي والله مصيبة أم مصيبة صري لجبال والله لجبال وقبل المشي بتشيب الأطفال اي والله يا شفت ميت يسحبونا يا بلاد آخ آخ والله بالحبايا يا عادلي لا تظن مثل أصر اي والله يا عادلي لا تظن مثلها يا مسلم اذ اسرى ظلما وفي سجن الدعي عذبا يا الله إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليكما ونتوسل بأحب الخلق إليك محمد وآله اشف مرضانا إخوانا دعاء إلى مريضة بأمس الحاجة إلى دعواتكم بسم الله الرحمن الرحيم أمان يجيب أما يجيب أما أجيب يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله خاب الوافدون على غيرك لا معبود سواك نسألك بمحمد وآله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من خصصنا بالدعاء اللهم اشفيه بشفائك وعافئا من بلائك بحق مريضك كربلاء زين العابدين اللهم وفك كل أسير لا سيما المظلومين المضطهدين فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع أطر اللهم في أعمارهم بارك اللهم في أرزاقهم وارحم موتاهم يا أكرم الأكرمين وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والشهداء والفقهاء ومن مات على الإيمان نوري الجميع ثواب سورة مباركة للفاتحة مع الصلوات.